الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيصر إدارة معهد إعداد الدعاء فرع البيث أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أما بعد، ما زال حديثنا متصلا في كتاب الحج. وقفنا عند باب الإحرام وما يتعلق به، قرأنا بضعة من أحاديثه، لكن لا بأس أن نعيد مع بعض الإضافات. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. الآن بدأنا في أعمال الحج من الأعمال القولية والعملية، وقبل ذلك تكلمنا على المواقيت ثم على وجوه الإحرام. إذن فالحج يبدأ من الميقات، وهو المكان المخصص للإحرام، فإذا وصل إلى الميقات وجبت عليه أعمال، وهي أن يلبس ملابس الإحرام ثم يبدأ بالإهلال، أي يقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حجا مع العمرة، أو لبيك عمرة قارنا أو متمتعا بها إلى الحج، كما تقدم الحديث على وجوه الإحرام. هذا معنى الإهلال. فإذا أحرم أهل، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية، يقول لبيك اللهم لبيك. وقد اختلف العلماء هل الإهلال ركن من أركان الحج أو من سننه. الصحيح أنه ليس ركنا، وإنما هو سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ترك التلبية أو ترك الإهلال صح حجه، ولا يفعل أو لا يذبح دما على ترك الإهلال، ولكن لا بد أن يأتي به، لأنه تواتر عن رسول الله وعن الصحابة والتابعين والعلماء أنهم كانوا يهلون في مناسك الحج حتى صار شعارا في الحج، فلذلك لا ينبغي أن يترك، لكن لو ترك نسيانا أو جهلا لا يجبر بدم. فقال ما أهل رسول الله، أي ما بدأ بالتلبية. هذا يعني أن التلبية لها وقت قبل الإحرام، فلا يهل لا يلبي، بعد الإحرام يهل ويلبي. طيب متى يكون ذلك؟ قالوا بعد الإحرام وعند الميقات. في حديث جابر قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته لما استوى على البيداء، يعني ترك الموضع وركب الناقة وهو ماشي في الطريق على الجبل، بدأ في الإهلال ولا تعارض. فالبعض نقل أنه أهل عند المسجد، مسجد إيه؟ مسجد ذي الحليفة، مسجد ذي الحليفة الذي قلنا عليه وميقات أهل المدينة. طيب هل يقال أبيار علي؟ هو اسمه النهاردة المشهور لك رايحين أبيار علي. طيب أيهما أصح، ذو الحليفة أو أبيار علي؟ كلمة أبيار علي كلمة مخترعة وغير صحيحة، والذي أطلقها هم الروافض، ولا وجود لهذا المسمى في كتب أهل العلم القديمة ولا المعاصرة، كل يقول ذو الحليفة. أما عند الشيعة الروافض فيسمون الموضع أبيار علي، على أي اعتبار؟ كذبوا حديثا على علي رضي الله عنه، كذبوا حديثا عليه، ومعلوم أن الشيعة كذبوا على علي آلاف الأحاديث، حتى قال الخليلي في كتاب الإرشاد: كذبوا على علي 30,000 حديث. كذبوا عليه 30,000 حديث. من هذه الروايات أنهم قالوا بأن عليا رضي الله عنه أتى في هذا الموضع وقاتل الجن عند البئر، قاتل الجن عند البئر وهزمهم وقتلهم، فلذلك قالوا أبيار علي نسبة للحديث الموضوع في قتاله للجن. واضح كده؟ إذن التسمية التي سماها رسول الله هي ذو الحليفة، أما أبيار علي فلا يقال بها، إنها تسمية محدثة قالها المبتدعة، أما أهل السنة وفقهاء الأمة فما قالوا هذا المسمى. فبعضهم قال أهل عند المسجد، أي مسجد ذي الحليفة، وهذا يدل على أن الباب من الميقات. وبعضهم نقل أنه أهل من على البيداء، وبعضهم نقل أنه أهل في طريقه. كل ذلك يدل على أن الإهلال له بدء وهو من المسجد وإلى آخر المناسك يكون مع إهلاله. قال وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. والحديث صحيح كما قال الترمذي وغيره، وهذا يدل ويؤكد المعنى السابق أن الإهلال هو رفع الصوت، لأن أصل الإهلال في اللغة العربية رفع الصوت، فنقول استهل الصبي عند نزوله. يعني إيه؟ يعني صرخ الصبي بالبكاء عند ولادته، هذا معنى الإهلال. كذلك الحاج والمعتمر عند تلبيته وإحرامه يهل، أي يرفع الصوت بكلمة التوحيد لبيك اللهم لبيك، وهذا فعل الصحابة كما ورد في حديث السائب. قال وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال رواه الترمذي وحسنه. وهذا التحسين منتقد على الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، إذ أن في إسناده عبد الرحمن ابن أبي الزناد، وهو ضعيف باتفاق النقاد، ضعيف الرواية، وقد انفرد بالحديث وانفراده يعد منكرا، فالحديث لا يثبت. ثم إن قوله تجرد لإهلاله واغتسل أتى بحكم جديد، فلم يرد في باقي الروايات أنه اغتسل لإحرامه، ولذلك نقول ليس من السنة أن يجعل المحرم شرطا باغتساله، إن فعل فلا بأس، فهذا محتاج إليه. يعني كما نقول تقليم الأظافر قبل الإحرام مستحب، قص الشعر مستحب، تنظيف البدن مستحب، نتف الإبط مستحب، حلق العانة مستحب. ليه؟ لأنه محتاج إلى ذلك بعد الإحرام، وهو ممنوع منه ساعة الإحرام، ممنوع من ساعة الإحرام، إذن فصار فعله قبل إحرامه معينا على تركه بعد الإحرام. واضح يا إخواني؟ صار فعله قبل إحرامه معينا له على تركه بعد الإحرام، لأنه لو ترك أظافره وشعره هو محتاج إلى الإزالة ثم أحرم بعد ذلك، فإنه يحتاج إلى تقليم أظافره وهذا محرم عليه، فصار القص قبل الإحرام مساعدا على الطاعة، فنقول يفعل ذلك لأنه وسيلة إلى فعل الواجبات، والوسائل لها أحكام المقاصد. أما أن نقول فيها سنة راتبة فلا. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورث. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا عمدة الباب في ثياب المحرم، هذا النص عمدة الثياب في ثياب المحرم. سئل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن المباح من الثياب للمحرم، فأجاب عن الممنوع، أجاب عن الممنوع وليس عن المباح. وهذا كما يقول العلماء جواب الحكيم، فقد عدل عن السؤال إلى جواب أفصح. سأله السائل عما يباح، فقال لا يباح كذا وكذا. لما؟ لأن المباحات لا تحصر، أنواع المباحات غير محصورة، والممنوع محصور. يعني الأصل في الثياب الإباحة ولا التحريم؟ الإباحة، هذا الأصل فيها. والممنوع محدود أو غير محدود؟ محدود. الأصل في الدماء الإباحة والتحريم؟ التحريم، التحريم. والمباح غير محصور، وهكذا. فلو قال له يلبس المحرم كذا وكذا وكذا، فإن أنواع الثياب لا تحصر، لكن لما دله على الممنوع كان الجواب جامعا شافيا، فإن المحرمات على المحرم مقيدة ومضيق فيها. وهذا يدل على رحمة الله بالعباد، إذ أن الله عز وجل ما كلفنا ما يشق علينا، وضيق علينا في قضايا محددة ومعينة. فلذلك لو تتبعنا أنواع المحرمات لوجدناها محصورة. قل إنما حرم ربي عليك، قل إنما حرم ربي الفواحش، وإنما لفظ حصر، فدل على أن المحرم محدد ومقيد، وليس الأصل في الأشياء التحريم، وإنما الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد التحريم. فدلنا على أن المحرم محرم عليه عدة أنواع من الثياب. طب هي إذا قال لا تلبسوا القمص، والقميص هو ما خيط على البدن، ما خيط على البدن، نسميه في أعرافنا الجلبية أو الجلباب، لكن يطلق عند على المرأة غالبا. طيب، حرم عليك القميص لأنه خيط على البدن بذراع وأكمام وفتحة للصدر وغير ذلك. طيب، إذا صب على الجسد من غير خياطة، الصينيين عملنا جلابية مفيش بها خياطة مصبوبة، حلال ولا حرام؟ ها؟ ليس فيها مخيط، عبارة عن صب بجلابية، ها؟ نفس المعنى في معنى المخيط. طيب لو لزقنا الثوب حتى صار كالجلباب والقميص، جبنا لزق وعملنا له كمام وياء وفتحة صدر، نفس حكم ولا يختلف؟ نفس الأحكام. إذا العبرة أن يكون الثوب مخيطا أو مفصلا على البدن، إن كان بخيط أو بلزق أو بكبسولة أو بغير ذلك. فأحيانا بتجد أن بعض الثياب غال الناس فيها، فجعل للرداء أكماما وفتحة للصدر وغير ذلك، نقول لا. لكن لو استعمل الكبسونة للقيد فإن ذلك مباح، ولكن على اختلاف عند العلماء، حتى عقد الإزار والرداء على نزاع بين العلماء، وسوف يأتي الكلام عليه. إذن يحرم على المحرم القميص، يدخل في معنى القميص الجبة، الجبة وهي ثياب شامية ومعروفة عندنا في بلادنا، زي البلطو كده ملبوس ومعروف، يدخل في هذا المعنى. يدخل في ذلك الفانيلة بالحملات وغيرها في نفس المعنى، مخيطة على البدن. يدخل في ذلك كل الثياب التي تخاط على البدن وقريبة من صورة القميص، إذن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، الشريعة لا تفرق في الأحكام بين المتماثلات. يعني نهانا عن القميص، طيب القميص معروف بصفته، طيب لو في جلابية عداية ليست على صورة القميص داخلة في التحريم ولا خارجة عن التحريم؟ داخلة في التحريم. ليه؟ لأنها متماثلة، خيطت على البدن وتفصل الجسد، فيدخل في ذلك كل أنواع ما خيط على البدن، القميص وما يشبهه. طيب ولا العمائم، والعمامة هي ما يلف على الرأس، ويدخل في ذلك القلنصوة الطعية بأنواعها والغطرة بأنواعها، كل ذلك محرم. هذا يعني أن المحرم يجب عليه كشف الرأس. طيب هنا خلاف بين العلماء، ما حكم تغطية الوجه للمحرم؟ دي مسألة تانية. العمامة بتلبس فين؟ على الرأس ولا على الوجه؟ على الرأس، مش كده؟ طيب إذا لا نزاع بين العلماء على تحريم العمامة وما يشبهها ويساويها، لكن تنازع العلماء في تغطية الوجه للمحرم، يباح أو لا يباح؟ طيب النص يتناول الوجه أو لا يتناوله؟ ها النص هنا الآن قال ولا العمائم، يدخل معه حكم الوجه أو خارج عنه؟ الأولى؟ لا مش الأولى، الرأس موضع والوجه موضع آخر. لا لا، الرأس غير الوجه مطلقا مطلقا، حتى في الوضع اللغوي والعربي. قال بعض العلماء يحرم عليه أن يغطي وجهه، يحرم عليه أن يغطي وجهه، واستدلوا بحديث مسلم والبخاري في حديث الرجل الذي وقصته الناقة، عفوا في مسلم فقط، الذي وقصته الناقة فقال اغسلوه في ثوبيه، اغسلوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، وعند مسلم زيادة ووجهه، ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. النزاع مبني على تصحيح الزيادة، على قوله ووجهه، فالزيادة تنازع فيها العلماء عند مسلم، لأن الحديث في غير مسلم البخاري وغيره بالرأس فقط، لا تخمروا رأسه أي لا تغطوا رأسه، مسلم زاد في روايته ووجهه، الحاكم قال مصحفة، وقع تصحيفا، والبيهقي انتقدها وأعلها، والحديث يحتاج إلى بحث، أنا ما عندي في بحث لكن يحتاج إلى نظر. لكن لو أخذنا بأن مسلم رحمه الله أخرج الحديث في كتابه من طرق عدة وذكر الزيادة من غير وجه فإنه قول معتمد، ولذلك ذهب الكثير من العلماء من الفقهاء إلى هذا القول على حديث مسلم، وقالوا طالما ثبتت الزيادة وذكرها مسلم في صحيحه فالحجة قائمة على ذلك، وعلى هذا يحرم على المحرم أن يغطي وجهه. وكما قلت المسألة تحتاج إلى مزيد بحث، والبحث مبني على النظر في زيادة مسلم وهي قوله ووجهه. طيب لا بغطاء ثابت، لأن التظليل لا نزاع فيه بين العلماء. هو ممنوع الرأس، الرأس ممنوع، فإن زاد عليه بالوجه زاد الأمر تعقيدا. نعم. قال ولا السراويلات، تعلمون ما هو السروال؟ السروال ما يلبس في موضع الإزار، ما يلبس في موضع الإزار. طيب فالسروال محرم. طيب على الإطلاق أو هناك استثناء للسروال؟ هناك استثناء للبس السراويل، بل أقول الاستثناء الوحيد في لبس المقيط من الثياب في السراويل، وقد وقع النزاع بين العلماء في لبس السراويل للمحرم. في حديث ابن عباس عند البخاري قال: ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. حديث ابن عمر قاله في المدينة قبل الحج، حديث ابن عباس قاله في عرفة، قاله في عرفة. لذلك قال الكثير من العلماء بأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخ لحديث ابن عمر، ناسخ لحديث ابن عمر، بمعنى أنه نهى عن السراويل، ثم في حديث ابن عباس أباح بالشرط. أي شرط؟ من لم يجد الإزار أبيح له أن يلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين أبيح له أن يلبس الخفين، وفي معنى الخفين الجوربين. طيب إذا لبس السروال عند انعدام الإزار هل عليه فدية أو لا؟ هو كده لبس إيه؟ لبس المقيط، مش كده؟ واحد مش لاقي إزار فلبس سروالا، لبس بنطلون وهو متعذر لا يجد ثمنا للإزار. طيب لبس السروال عليه فدية عن نفس السروال أو ليست عليه فدية؟ ها؟ لماذا مش هو كده وقع في محظور من محظورات الإحرام لا يلبس السراويل؟ نعم النص أباح عند الضرورة. نعم فهنا قال العلماء عند الضرورة تنزلت بقدرها، فلا يجب على من لبس السراويل عند انعدام الإزار أن يدفع الفدية، والأدلة على ذلك ظاهرة. حديث يعلى بن أمية، حديث يعلى بن أمية ذكر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد وضع الطيب على ثوبه ولبس جبة وأراد الحج والعمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك الجبة. ده محرم، محرم بإيه؟ بجبة وعليها الطيب، يعني وقع في ايه؟ في محظورين، لبس المقيط ووضع طيبا بعد الاحرام، فقال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الطيب وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. هنا لم يقل له وتدفع الفدية، لم يقل له ادفع الفدية على الطيب وعلى الجبة، ولو كان ذلك واجبا ما أخر البيان عن وقت الحاجة. واضح يا جماعة؟ لو كان ذلك واجبا ما أخر البيان عن وقت الحاجة. ولذلك نقول هنا ما هو العمل الذي إذا فعله المحرم وجبت عليه الفدية؟ نقول تجب الفدية على من وقع في محظور عامدا عالما بها، عامدا عالما بها. طيب وتخرج الفدية عن بأسباب ثلاثة: بجهل أو بنسيان أو بإكراه. فإن وقع في محظور من محظورات الإحرام بجهالة أو بنسيان أو بإكراه فلا فدية عليه، والأدلة على ذلك من أصول الشريعة واضحة على الجهل والنسيان والإكراه في صورة متكررة في الحج والعمرة. الناس اللي بيطلعهم حج وعمرة على غير التصريح المشروع، يعني طالع تصريح عمل أو خدمة حجاج، يكتب في التأشيرة غير مصرح له بالحج، ده منص عليه في التأشيرة كده. فعند دخوله إلى الحرم الجهات المسؤولة على الطريق تمنع هؤلاء من دخول مكة بالإحرام، تمنعهم من دخول مكة بالإحرام، ولعل بعضكم تعرض لمثل ذلك. يبقى انت داخل على حد مكة كده، تقف في لجنة التفتيش يقول لك ايه، انت لا حق لك في الحج ولا في العمرة، فانزع ثياب الإحرام، وتؤمر بهذا على الحدود. طيب انت مضطر الى ذلك فتقلع ثياب الإحرام بعد إحرامك، بعد الإحرام، وتلبس المخيط، ثم تمر من اللجنة وتدخل مكة بهذا المخيط وأنت في الأصل محرم، طيب عليك الفدية أو لا؟ ها؟ قلنا هنا أن شرط الفدية أن يكون عامدا عالما، تسقط بالجهل، بالنسيان، بالإكراه، واضح كده؟ طيب هذه الحالة تدخل في أي قسم؟ في المكره. ولذلك لما كثر السؤال في ذلك سألوا شيخ عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله في ذلك، فقال لا شيء عليهم، لا شيء عليهم، فإنهم مكرهون، لأنه ما فعل ذلك بطيب نفس، وإنما فعله إكراها، يعني يعمل إيه؟ يعدم اللجنة ويلع المخيط، ده الواجب عليه، لكن يعجل، هو في اللجنة خلع ملابس الإحرام ولبس المخيط، فإذا مر عدم العساكر خلاص يخلع المخيط ويلبس الإحرام وكان شيئا لم يحدث. إن استطاع أن لا يفعل فليفعل، يعني إن حدثهم وجادلهم، تحدثهم بغير عفوا وحدثهم بغير جدال، فإن ذلك لا بأس به للحفاظ على إحرامه. فإذا اضطر إلى ذلك، لأن معنى الضرورة والإكراه أن يكون ملزما، أن يكون المكره قادرا على الإكراه، لكن إذا كان الأمر تستطيع أن تمر بغير إكراه فافعل، واضح يا إخواني؟ إذا فنقول أن الفدية تجب بالأسباب الثلاثة، تجب بالعمد والعلم، أما سقوطها فتسقط بالجهل والنسيان والإكراه. لا طبعا ما ينفعش الكلام ده، يعني يضطر لحلق اللحية لا يحج. قال ولا البرانس، البرنس هو ثوب رأسه فيه، ثوب رأسه فيه، يعني جلابية الزعبوط، ماشي كده. وكان معروفا في بلاد العرب بأنها ثياب الزهاد، كان يلبس هذه الثياب أهل الزهد والعبادة، ثم صارت ثيابا معروفة في المغرب العربي، كل بلاد المغرب العربي تلبس البرانس، وهذا ثيابها وهذه ثيابها المعتادة. فالمحرم لا يلبس البرنس، يدخل في ذلك كل ما يشبه البلط اللي فيه كبوت، لا يفعل، فإنه يدخل في أحكام البرانس. يدخل إيه؟ ليست كلها ثياب شهرة، إلا إذا كان ثوبا يعني بأوصاف مختلفة، لكن في ثياب موجودة بهذه الصورة وهي ليست ثياب شهرة. قال ولا الخفاف، الخف عبارة عن جورب من الجلد يغطي الكعبين إلى نصف الساق، يغطي الكعبين إلى نصف الساق. نفس الخلاف الذي وقع في السراويل نتكلم عليه في الخفاف. طيب هنا نهى عن لبس الخف للمحرم، يدخل في نفس المعنى الجورب، يعني الشراب ممنوع منه المحرم. وخلي بالك البعض يخلط بين الخف والجورب وبين النعل، النعل لا حكم له في المخيط، يعني الحذاء
شبش اللي تلبسه قد يكون مقيطا ليس داخلا في النهي، ليس داخلا في النهي. فالمحرم لا يلبس الخفين ولا الدوربين. في حديث الآخر قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. فهنا أتى قيد، وهو من لم يجد النعلين لبس الخف، بس يعمل معاه ايه؟ يقطع الخف الى ما دون الكعبين. ايه هم الكعبين؟ الكعب اللي في مؤخر القدم، ولا العظمان الناتان على جانب القدم؟ الكعب هنا هما العظمان الناتيان على جانب القدم، يعني يقطع الخف الى ما دون الكعبين حتى يكون شبيها بايه؟ بالنعل. يعني بتخلي الخف ايه؟ شبشب. هذا هو الايه؟ الحادث. طيب، هل كل من قصر عن وجود النعلين فعل في الخفين ذلك؟ نقول تنازع العلماء فقالوا، وحديث ابن عباس متأخر عن هذا النص. في حديث ابن عباس قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل بالقطع، ولم يقل بالقطع. فجعلوا حديث ابن عباس هو المرجح لأنه آخر ما قال. والبعض قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في قطع الخف وفي النهي عن السراويل في المدينة، فلما وجد الأمر شق على الصحابة رخص في ذلك في عرفة، لما وجد الزحام وجد المشقة على الناس تيسر عليهم، فكان محرما ثم أبيح، أباح لبس السراويل لمن عجز عن الإزار، أباح لبس الخفاف بغير قطع بعد أن أمر بالقطع من باب التيسير على العباد، فتغيرت الأحكام نظرا لتغير الظروف. قال: ولا الخفاف إلا أحد ليجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حتى قالوا بأن ذلك بعد ثبوت حديث ابن عباس يعد هو المرجح في ذلك، فإن قطع الخفين يعد من الإسراف ومن إفساد المال، وهذا ليس من أصول الشريعة، فطالما ثبت بالسنة طرق الخفين بغير قطع فيبقى الأمر على ما قال في حديث ابن عباس، فهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنجد الكثير من حجاج المعتمرين بيعتقد أنه لا بد أن يلبس نعلا من البلاستيك، طيب الكل جاب الايه؟ النعال البلاستيكية، ويعتقد أنه لو لبس حذاءه العادي فإن ذلك ليس من وجوه الإحرام. نقول لا، النعل خارج عن قضية المخيط، فالبس أي نعل لكن لا يكون حذاء يغطي الكعبين، لا يكون يعني زي الجزمة كده تغطي الكعبين، وإنما يكون حذاء دون الكعبين. قال: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. وهذا نهي عن تطيب الثياب. طيب، تطيب الثياب قبل الإحرام مباح أو محرم؟ مباح. طب استدامة الطيب على الإحرام بعد الإحرام مباح أو محرم؟ انت طلع الطيب ماشي، استدامت رائحته بعد الإحرام حكمه ايه؟ يترك أو يغسل؟ يترك كما هو، يترك كما هو. فالنهي في ذلك إنما يكون بعد الإحرام. فإذا وضعت الطيب على الجسد وبقى أثره على الجسد لا غير، كما قالوا: رأيت أثر وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يضع الطيب في مفارق، في مفارق الشعر في المنتصف يضع الطيب، فكانوا يرون أثر الطيب بصفرة بين مفارق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على استدامة الطيب بعد الإحرام ولا يضر حتى لو ظل الطيب معه حتى نهاية الحج لا يضر طالما وضع قبل الإحرام واستدام معه فما ضره ذلك. أما الثوب فإنه مباح له أن يضع قبل إحرامه أما بعد الإحرام فهو ممنوع. قال لا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورث. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. طيب هنا أشار إلى مسائل إلى 5 أنواع من الثياب لا تلبس. فإذا نظرنا إلى بعض المستجدات لبس الخاتم لبس الخاتم للمحرم يباح أو يحرم؟ الجماهير يقولون يجوز لبس الخاتم وليس في السنة دليل يمنع من لبس الخاتم للمحرم. كذلك الساعة حكمها أيضا نفس الأحكام نفس الأحكام. طيب حافظة المال واحد لسع له استحزام وحط فيه ماله تسمى عند العلماء الهميان أو المنطقة المنطقة أي مش المحفظة المنطقة أي شيء الذي يضع فيه المال. حكم للمحرم ذهب جموع الصحابة إلى جوازه حتى أثبت عائشة بأنها نعم الشيء يحفظ مال المحرم فهذا مباح أيضا للمحرم لا يمنع من وضع الشيء أو حافظة معه في ثيابه لا يضر ولا القاتم ولا الساعة أو أشباه ذلك. نعم أيوه مهم مخيف طبعا. نعم قال وعن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. هذا الحديث يدل على حسن عشرة المرأة لزوجها فالمرأة تقوم بتطيب زوجها وهذا من خدمة المرأة للزوج تقول كنت أطيب فالزوجة تقوم على تطيب زوجها. متى؟ قالت لإحرامه قبل أن يحرم. إذن الطيب قبل الإحرام مستحب لأنه بعد الإحرام ممنوع منه ولذلك بعد التحلل الأكبر قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بعد الإحرام تقضي تفثك تتنظف وتغتسل وتحلق وتفعل ما تريد. فهنا التطيب قبل الإحرام ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الحل هنا التحلل الأصغر أو الأكبر؟ الأصغر وليس الأكبر. والأصغر يكون بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والذبح أي قبل طواف الإفاضة قبل أن يطوف طواف الإفاضة هذا يسمى بالتحلل الأصغر. فإذا رمى جمرة العقبة رمى فعل نسكين وحلق أو ذبح تحلل التحلل الأصغر يعني يحل له الطيب يحل له الطيب لكن يحرم عليه إتيان النساء. إتيان المرأة من الرفث العظيم فمن طرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع الشيء الذي لا نزاع فيه بين العلماء أن من جامع زوجه بعد الإحرام فسد حجه لا نزاع فيه محل إجماع بين العلماء من جامع زوجه في رمضان فسد حجه. طيب في نعم في الحج نعم طيب إذا فسد الحج أو إذا جامع الزوجة ما هو الذي يترتب على ذلك للحاج؟ يترتب على ذلك أحكام، أولها ترتب الإثم عليه فقد فعل ذنبا عظيما فارتكب إثما، ثانيا فسد الحج، ثالثا وجب عليه إتمام النسك، وجب عليه إتمام النسك، رابعا أتى بفدية وهي بدنة، ذبح بدنة فدية عما فعل، خامسا يأتي الحاج في العام القادم. شوف خامس مسألة مترتبة على ايه؟ على شهوة دقيقة ترتب على ذلك، ها نعم كل ذلك فيه أدلة، ترتب على ذلك وقضية الصحابة، ترتب على ذلك فساد الحج ووجوب الوفاء به لأنه قد فسد حجه، والكلام سيأتي عليه بعد ذلك. قال وعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. هذا أيضا من المحرمات على المحرم، أمور ثلاثة: حرم عليه أن ينكح نفسه، حرم عليه أن ينكح غيره، حرم عليه أن يخطب. وهذا من الرفث المحرم، فإذا تزوج فسد الزواج على قول الحنابلة وغيرهم، يحرم عليه ذلك. نعم إليه يخطب نعم. في اتفاق العلماء يحرم على المحرم النكاح والخطبة ودواعي النكاح، فإن وقع منه ذلك فإن العقد لا ينعقد لأنه وقع في موضع النهي. طيب، وقع نزاع بين العلماء حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة. ابن عباس يقول تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا فيه تعارض مع النص الذي معنا عندما قال لا ينكح المحرم، ثم قال في حديث ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم، فكيف الجمع؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما معارض بما هو أقوى منه، فعندما نقل ابن عباس زواج رسول الله من ميمونة قال وهو محرم، ميمونة أخبر من ابن عباس بذلك فقد قال كان في الصحيح تزوجني رسول الله وهو حلال، وميمونة تقضي على ابن عباس في ذلك، لعل ابن عباس توهم أن ذلك وقع في حال إحرامه وكان صغيرا، فيوم أخبر في القضية ميمونة أو ابن عباس؟ ميمونة أعلم فهي المزوجة، فلذلك قالوا ابن عباس رضي الله عنهما لعله لم يكن مدركا لما وقع أو وهم في أنه تزوج بالإحرام، والمهم أن قول ميمونة مقدم وقاطع للنزاع في ذلك، ثم هو موافق للأدلة المانعة، والمرء أدرى بمرويه وميمونة أدرى بما جرى لها، فقولها فصل في النزاع بين العلماء، قالت تزوجني وهو حلال، فلذلك قدم العلماء حديث ميمونة على حديث ابن عباس واعتذروا عنه بعلل كثيرة. قال وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. قال: متفق عليه. الحديث الثاني مكمل بنفس المعنى. قال: وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إن لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. طيب، قضية الصيد للمحرم، هذا من تعظيم الله تعالى لمكة، فمن تعظيمها وتحريمها منع الله الصيد في مكة، منع الله الصيد في مكة. أما المدينة فلا يمنع فيها الصيد، فلا يمنع فيها الصيد. طيب، وما هو الصيد الممنوع؟ ما هو الصيد الممنوع؟ هو ايه؟ كل حيوان حلال بري، كل حيوان بري حلال متوحش او الاصل فيه ذلك. واحد يلاقي مثلا معزة ماشية في الشارع ومرات بحاجة له دي صيد ياخدها، لا. الصيد معنى ايه؟ حيوان بري حلال. ايه معنى حلال؟ يحل اكله، ما معنى الصيد. اما ما يحرم فليس داخلا في المعنى، ولذلك ابيح قتل ما يؤذي بالخمسة المذكورة في الحديث وما يقاس عليها. اذا هذا معنى الصيد. فالصيد محرم في مكة، ونص الآية واضح: يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إيه معنى الكلام؟ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، نهي، والنهي للايه؟ للتحريم. ومن قتله منكم ها متعمدا فأخرج المقتل، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. يعني من قتل صيدا حكم به رجلان من أهل العلم والمعرفة فيقيس، وهذا دليل على استعمال القياس، يقيس الصيد البري بما يعرف بيننا من الحيوان، يقدر قيمة لهذا الصيد بقيمة لحيوان مستأنس. لذلك لابد من الرجوع في قضية الصيد إلى أقضيات الصحابة. ليه؟ قضوا في كل نوع من الدواب، قضوا فيها، فلا بد من الرجوع لأقضياتهم. الصحابة قضوا أن النعامة جزاؤها بدنة، النعامة جزاؤها بدنة، قالوا فيهما وجه مشابهة، النعامة ذات رقبة طويلة وكذلك الناقة بساق طويلة وكذلك الناقة، فمن قتل نعامة وجب عليه ايه؟ بدنة. من قتل بقرة وحشية وجب عليه بقرة مستأنسة. من قتل ظبيا وجب عليه ها يطلع ايه بنظرة كده، ايه مشابه للظبي؟ الشاه. دي أقضيات الصحابة في المسألة. في بقى إيه؟ أنواع تانية من الدواب يرجع في ذلك إلى أقضيات في المصنفين ذكروا كل أنواع الدواب. طيب، يحكم به ذو عدل منكم هاديا بالغ الكعبة. طيب ابن شاذر قال او كفارة طعام مساكين، او كفارة طعام مساكين يعني ايه؟ يقدر ما قتل من الصيد بثمن. قلنا مثلا قتل نعامة، النعامة تشبه ايه؟ تشبه ناقة. بكم الناقة؟ 6000 مثلا ريال، خليك بريال عشان هي هناك في مكة. ها؟ طيب فقدرنا بهذا الثمن، فيأتي بمثلها من الثمن ينفق على الفقراء. أو كفارة طعام مساكين، فيشتري طعاما ويعطي المساكين هذا الطعام. خلاص كده؟ إذا تقدر القيمة على الجزاء على المقابل، وبنفس القيمة يشترى الطعام ويوزع لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع من الطعام. أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. طب كم يوم يصوم؟ عارفين ان كفارة الأذى أو الفدية صيام كم يوم؟ ها؟ كم؟ لا، فدية الأذى اللي مثلا لبس المخيط كفرته ايه؟ اما النسك الذبح او اطعام 6 مساكين او صيام 3 ايام زي حديث كعب بن عجرة سيأتي بعد ذلك. دي كفارة الأذى، حاجة من 3 على التخيير. على التخيير انسان تشاء اطعام 6 مساكين صيامه 3 ايام. طيب هنا بيقول او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. قلنا مثلا ده ذبح، ده اصطاد ضج، فقدرنا بايه؟ بشاة. بكم الشاة؟ 500 جنيه مثلا. طيب 500 جنيه بكم يشترى بها تمرا او ارزا؟ ها؟ كتير. افترض مثلا هنشتري بيها 100 كيلو أرز أو قمح، 100 كيلو أرز أو قمح. طيب يقول أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمرك، هيصوم كم يوم؟ هو كده هنشتري ب 500 ريال 100 كيلو، خليها بالصاع، 100 صاع قمح، 100 صاع قمح، هيصوم كم يوم؟ ها؟ اليوم المسكين له كم مد؟ على نزاع. حنابلة، شافعية، بعض التابعين قال لكل مسكين مد. هيصوم كم يوم؟ 400 يوم. المد ربع صاع. إذا عندك إيه؟ عندك 100 صاع في 4 أمداد، يعني كم مد؟ 400. هيصوم كم يوم؟ 400 يوم. واخد بالك؟ ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف أي ما وقع في الجاهلية، ومن عاد فينتقم الله منه. ده اللي بقى لمن أتى بصيد في الحرم. ده كله يدل على إيه؟ على تعظيم هذا البيت. مسألة مش هينة، ده انت في بلد الله الحرام، فاصطيادك حرم لما حرمه الله تعالى، فصار التشديد عظيما شديدا. ده انت عندك ايه؟ عندك الحكومة ان يحكم فيها بعدلين يحكمان فيما قتلت، او كفارة طعام مسكين يقدر الثمن بطعام ثم ينفق في الفقراء، او عدل ذلك صياما. ايه اهون حاجة؟ اهون حاجة في الكلام ده كله في 3؟ ها؟ اظن اصعب حاجة الصيام. ايسر من ذلك الفدية او الجزاء، مو الاثنين بمعنى متقارب، انت بتطلع جزاء النصف او قيمة النصف، حاجة من الاثنين، اما جزاء النصف يعني جزاء النعامة ناقة بتطلع ثمنها او بتجيب الناقة وتذبحها وتفرقها او جزاء او قيمة المثل، فنقول ان الناقة بكذا يشترى بهذا الثمن مال او طعام ثم يوزع على فقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع. ماشي. طيب هنا ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه كان في صلح الحديبية، في صلح الحديبية الحديبيه اتكانت عام كام؟ 6. فصار ابو قتاده من غير طريق ذي الحليفه وذهب الى مكه، الى مكه بغير احرام وكان في سريه، وهذا من ادله من قال بجواز دخوله لدخول الرجل إلى مكة بغير إحرام إن لم يكن قاصدا النسك. أبو قتادة كان حلال، قال إن الحل أفضل عندي من الإحرام من قتال، فكان على إحلاله، فاصطاد حمارا وحشيا وهو إيه؟ حلال. خلي بالك، إذا لابد أن نتعلم ونعرف حدود الحرم. إذا ده كله مبني على إيه؟ على أن الصيد داخل الحرم محرم. طب الحرم هو إيه؟ الكعبة بس ولا حدود الحرم التي حرمها رب العالمين وبينها إبراهيم؟ الحدود إبراهيم بينها من كذا إلى كذا ومن كذا إلى كذا، من الجهات الأربعة هناك علامات للحرم. ولذلك بنقول إن لو جينا اتبعنا كده حدود الحرم من الجهات، لو جدنا افتراقا، البعض يعتقد مثلا ان الحرم محاط بمسافة واحدة في التحريم، لا، كل جهة لها مسافة في التحريم. يعني من جهة المدينة، حدود الحرم من جهة المدينة من الكعبة الى طريق المدينة 7 كيلومتر حرم بس، ودي اقرب مسافة للحل اللي هي التنعيم. بيقولك ليه بيحرم من التنعيم؟ لانه ايه؟ اقرب مسافة للحل، يعني اول موضع في الحل هو ايه؟ التنعيم. ليه؟ لانه اقرب موضع فيه الحل، فحده بسيط. من جهة جدة من مكة حرمها الى دية جدة 23 كيلومتر، ها؟ تحرم منين بقى؟ من التنعيم ولا من جهة جدة؟ من التنعيم. شوف الحرام عامل ازاي. من جهة العراق ونجد 11 كيلو، من جهة الطائف 19 كيلو، من جهة اليمن 9 كيلو. دي كلها ايه بقى؟ المسافات التي هي علامات لحدود الحرم. ولذلك وانت تسير بالسيارة بتجد ان في اعلام يقول لك ايه حد الحرم، لو ماشي كده في مكه تجد ان في على الجبال علامات حدود. وفي رساله رائعه جدا للدكتور عبد الملك بن دهيش، هي اظنها رساله دكتوراه له، عباره عن رساله بالصور الطبيعيه تتبع فيها حدود الحرم وعلاماته القديمه والحديثه، يعني الحدود من ايام ابراهيم عليه السلام الى يومنا. تجد في كل زمن كان حاطين ايه؟ علامة، حجارة بصورة معينة، نقش على الجبل بصورة معينة، ليعرفوا الناس حدود الحرم هذا الذي كان موجودا. والى يومنا بتجد فيه عبارة عن شاخص في كل مكان على جبال مكة لتبين للناس حدود الحرم. يعني اذا رأيت الحد، اذا معنى هذا أنك داخل حدود الحرم، بعد ذلك خرجت إلى الحل. فإبراهيم حرم مكة. طيب أبو قتادة رضي الله عنه كان حلال، يعني غير محرم، واصطاد حمارا وحشيا، فقال صلى الصحابة: هل منكم أحد أمر أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال: تقولوا ما بقي من لحمه. إذن ما صابه المحرم ما صابه الحلال يعد مباحا للمحرم، ماشي كده؟ الحلال إذا صاب صيدا جاز للمحرم أن يأكل منه، ماشي كده؟ الحديث الثاني حديث صعب بن جثامة، نؤهد حمارا وحشيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. الحديث الأول أباح للمحرم أن يأكل ما صابه الحلال، والحديث الثاني أباء منع المحرم أن يأكل ما صابه الحلال. في تعارض؟ لا، لا تعارض بين النصين. الحديث الأول أبو قتادة اصطاد حمارا وحشيا له ثم أهدى بعض المحرمين لحما منه فجاز للمحرم أن يأكل منه، لكن إن صاب الحلال صيدا خاصا للمحرم حرم عليه أن يأكل منه. وهذا الجمع هو جمع الجماهير. الحديث الثاني أن الصاب بن جثامة صاب من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصاب كان ليه؟ من أجله هو، والصاب كان حلال ورسول الله كان محرما، فإن صاب الحلال صيدا من أجل المحرم حرم على المحرم أن يأكل منه، لكن إن صابه لنفسه ثم أهدى من أبيح له، وهذا الذي تلتئم به الأدلة، وهذا جمع أحمد والشافعي ومالك، قالوا بأننا حتى نعمل النصين وجب القول بهذا القول. فلذلك نقول إن صاب الحلال صيدا للمحرم حرم عليه، إن صابه له وأهدى منه صار مباحا له، وبهذا تلتئم الأدلة. طيب هنقف عند هذا النص. نعم تفضل. بعد ان انتهى من احرامه. نعم اي لا لا يعد في نيته خلاص. يقول برجاء توضيح مسألة كشف المرأة للوجه أثناء الطواف، وهذا في حال وجود فتنة. نحن كما نقول المرأة لا تكشف وجهها، المرأة تستعمل السدس فتغطي وجهها بالإسدال وليس بالنقاب، وهذا واضح في المسألة خاصة في زمن الفتنة، فلان الزحام شديد والاختلاط عظيم، فصار متحتما على المرأة أن تغطي بالسدس. امرأة حملت على بنتها بعد ولادتها بأشهر قليل، فهل يجوز لها إسقاط النطفة للحفاظ على النود الأول؟ لا، الإسقاط إنما يشرع للضرورات القصوى، بمعنى إذا تحقق ضرر بالغ مؤكد للمرأة وكانت النطفة دون 4 أشهر، يعني تيقن الأطباء أنها ستموت لو أتمت حملها، فعند ذلك يشرع بقول الطبيب إسقاط الحمل إذا تيقن هذا الموت، أما في غير ذلك فلا يشرع. رجل مات وعليه شهر رمضان وأولاده 5 يريدون توزيع الشهر عليهم، كل يأخذ عدد معين من الأيام فيصومون عنه. نعم هذا مشروع، وهذا من البر بوالدك، من البر أن تصوم عن والدك، وهذا على الاستحباب وليس على الإيجاب. فالحديث يقول من مات عليه الصيام صام عنه وليه، فإذا عجزت عن الصيام فكثر كفارة إطعام مسكين عن كل يوم أفطره أبوك. يعني وزع طالما أولاده، لأنه قال في الحديث صام عنه وليه والخمسة أولياؤه، ماشي؟ إذا ترك بأي صورة من الصور. يقول أريد معرفة شيء عن الطب النبوي لعلاج الماء النازل من العين. تقصد الدمع يعني؟ والله ما أدري هل تكلم عليه ابن القيم في كتابه أو لا، لكن راجع في ذلك تفسير القرطبي على قوله تعالى وبيضت عيناه من الحزن. ودكتور نبيل ابن الشيخ عبد السلام هارون ده طبيب عيون، الشيخ عبد السلام كان محقق تراث عظيم، ابنه طبيب عيون طبيب رمد، له كتاب حول العلاج النبوي لأمراض العين، فذكر في الكتاب عدة يعني أدوية نبوية لعلاج مرض العين، فقال بأن الذي وقع ليعقوب عليه السلام هذا أمر طبي معروف، قال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فأصيب بهذا المرض من الحزن. والأطباء يقولون الماء الأبيض على العين سببه الأول الحزن، سببه الحزن، ويزال هذا الأمر ويعالج بالفرح ورفع الحزن عنه. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه اللي حصل له فارتد بصيرا، فقالوا هذا من العلاج المعروف طبيا. ثم عندنا يعني للأسف أمور كثيرة لكن الأطباء لم يستعملوها، من ذلك الكامهة، يعني أطباء المسلمين إلى اليوم لم يعقدوا أبحاثا وافية حول الكامهة، مع أن النص فيها متفق عليه، قال الكامهة من العين، الكامهة من المن، وماؤها شفاء للعين. الكامهة نبات موجود في الجزيرة العربية زي الفطريات زي عيش الغراب وغيرها. قال من المن أي من الطعام الذي نزل من السماء، وماء الكماء شفاء للعين، لكن إلى الآن لم تستخرج مياه الكماء ويعالج بها الناس. مع معرفتنا بالحديث احنا منتظرين طبيب أمريكاني يبحث لنا في ذلك. من يلبس السراويل لتعذر وجود الإزار هل يجوز القول بأن عليه الفدية قياسا على من حلق فعليه الفدية، وكلاهما قد ارتكب المحظور لضرورة، وإن أبيح للسراويل فالفدية على المنهيات الأخرى؟ لا، احنا كما قلنا أن السراويل خرج بالنص، خرج بالنص، فقد أباح في حديث ابن عباس لبس السراويل ولم يذكر في ذلك فدية، فدل على أن من لبس السروال عند انعدام الإزار لا فدية عليه. قال من جاوز الميقات وضاق عليه الوقت فمن مكانه يحرم حتى لو داخل مكة وهل عليه فدية؟ نعم، إذا ضاق الوقت بمعنى إيه؟ يعني لو رجع إلى الميقات لافتقد الوقوف بعرفة، ده معنى ايه؟ معنى فوات الوقت، لكن انتسم الوقت لو هذا موجود، يعني حالات نادرة جدا نقول ضاق الوقت عليه، فاذا تسمى عنده وقت وجب عليه الرجوع. يعني مثلا نزل من الطيارة راح على جدة ونسي يحرم، نقول له ايه؟ ترجع لرابغ، دي المسافة 7 كيلو يا جماعة، يعني بالسيارة الجنك بتاعتهم ديت انك نص دقيقة، واخد بالك وقت يعني ايه؟ قليل جدا، 7 كيلو بترجع من جدة الى رابغ تحرم من هناك. فكلمة ضاق الوقت ديت مسألة يعني ايه؟ تحتاج الى نظر. معنى ضاق الوقت اي لو رجع الى الميقات ما استطاع ان يقف بعرفة دقيقة واحدة، ودي مسألة يعني ما اظنها تكون إلا من كان نائما يومين أو ثلاثة مش عارف حاجة عن الحج. فإذا كان كما تقول وضاق فعلا أحرم وعليه الفدية. بالنسبة للقرن المنقطع إن مستعد الذبح، فما البديل؟ البديل لمن عجز عن الذبح يعمل إيه؟ فصيامه ثلاث في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قال إذا جاء مع زوجته في الحج جهلا بالحكم هل يكسر؟ نعم يكسر، لأن هذا لا يجهل، هذا معلوم بالضرورة. ولو فعل ذلك وأكره زوجته على ذلك هل يكسر حجها؟ لا أدري، يعني تحتاج إلى نظر وبحث، فإن شاء الله الدرس القادم أجيب على هذا السؤال. طيب أكتفي بهذا القدر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.